محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث حول المسؤولية تجاه القيود والمقدمات. والغرض من طرح هذا البحث هو بيان أن المكلف هل هو مسؤول عن تحصيل المقدمات التي يتوقف عليها الواجب أو ليس مسؤولا عن تحصيلها. والنقاط التي تعرض لها السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه من أجل الإجابة عن هذا السؤال عبارة عن نقاط أربع أو خمس. أما النقطة الأولى فهي بيان أقسام المقدمات. في علم الأصول يقسمون المقدمات باعتبارات مختلفة إلى أقسام عديدة، فقد يقسمون المقدمة إلى مقدمة داخلية وإلى مقدمة خارجية مثلا، وقد يقسمون المقدمة إلى مقدمة وجوب وإلى مقدمة واجب، وقد يقسمونها باعتبارات أخرى. والتقسيم الذي أفاده السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه هو تقسيم المقدمة إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو ما عبر عنه بالمقدمة الوجوبية، ومراده من المقدمة الوجوبية المقدمة التي تتوقف عليها فعلية الوجوب، بحيث أنها إذا لم تتحقق فإن الوجوب لا يكون فعليا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الوجوب لا يتحقق في الخارج وإن تحقق في عالم الجعل وفي عالم الإنشاء. فالمقدمة الوجوبية ما تتوقف عليها فعلية الوجوب نظير الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، فإنه ما لم تتحقق الاستطاعة في الخارج لا يكون الحج ماذا؟ واجبا وجوبا فعليا. وهذا النحو من المقدمات إنما يكون مقدمة لفعلية الوجوب باعتبار أن الشارع في مقام الجعل قد أخذ هذا النحو من المقدمات قيدا مقدر الوجود بالنسبة إلى الجعل، فهو عندما جعل وجوب الحج إنما جعل وجوب الحج على موضوعه الكلي، هذا الموضوع الكلي المقيد بشرائط معينة أخذها مقدرة الوجود، منها ماذا؟ منها الاستطاعة. وبالتالي فلأن الشارع قد أخذ هذه الشرائط والمقدمات مقدرة الوجود في مقام الجاعل، فإن الوجوب الذي أنشأه في مقام الجاعل لا يمكن أن يصير فعليا في الخارج إلا إذا كان ذلك الموضوع المقدر قد صار فعليا في الخارج. ومن هنا فإن هذه المقدمات يعبر عنها بالمقدمات الوجوبية، لأن فعلية ذلك الوجوب لا تتحقق إلا مع تحققها. وأما القسم الثاني من المقدمات فهو ما عبر عنه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بالمقدمات الوجودية الشرعية. ومراده من المقدمات الوجودية ما تكون مقدمات للواجب لا للوجوب، كل مقدمة يتوقف عليها وجود الواجب، وجود المتعلق، فهذه المقدمة نعبر عنها بأنها مقدمة وجودية. المقدمة الوجودية الشرعية هي المقدمة التي يتوقف عليها امتثال الواجب، لأن الشارع المقدس قد أخذها قيدا في الواجب، بحيث أن الشارع لو لم يأخذها قيدا ما كان الواجب يتوقف عليها. وهذا نظير الوضوء بالنسبة للصلاة، فإن الصلاة لو لم يأمر الشارع بالوضوء ما كانت تتوقف على وضوء، ولكن امتثالها، امتثال الواجب أي الصلاة، صار متوقفا على الإتيان بهذه المقدمة بعد أن أخذها الشارع قيدا في الواجب. لذلك فهي مقدمة وجودية لأن الواجب لا يوجد إلا بها، وهي مقدمة شرعية لأنها ماذا؟ إنما صارت مقدمة بجعل الشارع لها مقدمة، ولو لم يجعلها الشارع مقدمة ما صارت كذلك. هذا هو القسم الثاني. وأما القسم الثالث من المقدمات فهو المقدمات الوجودية العقلية، وهذا القسم يتحد مع سابقه في كونه من مقدمات الواجب أيضا، يعني التي يتوقف عليها وجود الواجب. إنما الفرق بين هذا القسم وسابقه أن القسم السابق قد أخذه الشارع قيدا في الواجب كالوضوء، بينما هذا القسم لم يأخذه الشارع قيدا في الواجب، إلا أنه بما أن الواجب تكوينا وخارجا يتوقف على وجود هذا النحو من المقدمات، لذلك العقل هو الذي أخذها قيودا للواجب. وهذا نظير الذهاب إلى الميقات بالنسبة إلى الحج، فإن الذهاب إلى الميقات بالنسبة إلى الحج والسفر من البلد إلى الميقات من أجل تحقيق الحج لم يلزم به الشارع، لم يأخذه الشارع قيدا، ولكن الشارع بعد أن أمر بالحج وأمر بالدخول إلى مكة من خلال الميقات، فإن العقل قاض حينئذ بأن الذهاب إلى الميقات ماذا؟ مقدمة واجبة للحج، والحج يتوقف وجوده على وجود هذه المقدمة، فهي مقدمة وجودية عقلية لم يأخذها الشارع، ولكن العقل هو الذي أخذها لأنه يدرك أن الواجب يتوقف عليها خارجا وتكوينا. فاتضح مما ذكرناه أن الفرق بين المقدمة الوجودية الشرعية وبين المقدمة الوجودية العقلية أن المقدمة الوجودية الشرعية ما أخذها الشارع قيدا، والمقدمة العقلية ما أخذها العقل قيدا للشارع هذا فارق، ويتفرع على هذا الفارق فارق آخر، وهو أنه في موارد المقدمات الوجودية العقلية يأمر المولى بذات الواجب وليس يأمر بمقدماته، فإن المولى في مورد الحج بالنسبة إلى الذهاب إلى الميقات لم يأمر إلا بذات الحج فقط ولم يأمر بمقدماته، بينما متعلق الأمر في موارد المقدمات الوجودية الشرعية متعلق الأمر هو عبارة عن ذات الواجب مع التقيد بكونه ماذا؟ بكونه مع المقدمة، مع التقيد بكونه مع المقدمة. هنالك في موارد المقدمات الوجودية العقلية تقيد الواجب، يعني ارتباط الواجب بالمقدمة كالذهاب إلى الميقات، هذا التقيد لم يلحظه الشارع، لذلك هو أمر بالحج فقط، وحصل تقييد من قبل العقل أن هذا الحج لأنه يتوقف تحققه على الذهاب إلى الميقات، فالذهاب إلى الميقات لازم قيد. بينما في موارد الوجوب المقدمات الوجودية الشرعية المولى لم يأمر بذات الواجب فقط، بل أمر بتحقيق ذات الواجب متقيدا بكونه مع المقدمة. أمر المولى لا بذات الصلاة، وإنما أمر بالصلاة المتقيدة بالطهور المتقيدة بالوضوء، لا صلاة إلا مع طهور. فمتعلق الأمر في موارد الوجوب المقدمات الوجودية الشرعية عبارة عن ذات الواجب وتقيد ماذا؟ الواجب بالمقدمة، يعني الارتباط بين الواجب وبين المقدمة. فالمولى أمرني عندما أمرني بالصلاة أمرني بالصلاة زائدا على ماذا؟ زائدا على التقيد بكونها مع الوضوء، لا مطلق الصلاة أمرني بها، أمرني بالصلاة المقيدة بالوضوء المتقيدة بالوضوء، فأمرني الله تعالى بصلاة متقيدة بالوضوء. وبما أن التقيد وهو ارتباط الصلاة بالوضوء لا يتحقق إلا عن طريق الوضوء، لذلك فإن العقل يحكم بلزوم ماذا؟ بلزوم الإتيان بالوضوء تحقيقا لأي شيء؟ تحقيقا للتقيد، تحقيقا للتقيد الذي أمر به المولى عندما أمر بذات الواجب أيضا. فيكون الوضوء متعلقا لأمر المولى بما هو محقق للتقيد، لتقيد الصلاة بالطهارة. فالفرق بين المقدمات الوجودية العقلية والمقدمات الوجودية الشرعية مضافا إلى أن المقدمات العقلية لم يأخذها الشارع وإنما أخذها العقل بخلاف المقدمات الشرعية، مضافا إلى ذلك فإن ماذا؟ فإن الفرق بينهما أن متعلق أمر المولى في موارد المقدمات العقلية هو خصوص ذات الواجب، بينما متعلق أمر المولى في موارد المقدمات الشرعية هو ذات الواجب مع ماذا؟ مع تقيده بالمقدمة، مع تقيده بالمقدمة. فالمولى ليس يحتاج أن يأمر بالوضوء من ناحية بما والصلاة من ناحية، يعني المولى في مقام المقدمات الشرعية ليس يحتاج أن يأمر بذات الواجب بما هو ذو مقدمتين ويأمر بالوضوء بما هو مقدمة، بل ماذا؟ بل يكفي أن يأمر بالصلاة المتقيدة بالوضوء، يقول أنا أريد صلاة متقيدة بالوضوء، أريد صلاة متقيدة بالطهارة، بعبارة أخرى يقول لا صلاة إلا بطهورين، يعني صلاتي المطلوبة ما كانت ماذا؟ متقيدة بالطهور. حينئذ يأتي العقل يقول لا يمكن أن يتحقق التقيد وهو الارتباط إلا بماذا؟ إلا بإتيان الوضوء، فيحكم العقل بلزوم الإتيان بالوضوء. من هنا قال المحقق الآخون أعلى الله مقامه الشريف في الكفاية، قال بأنه لا توجد عندنا مقدمات شرعية وعقلية، بل كل المقدمات للواجب مقدمات ماذا؟ عقلية، لأنه في موارد المقدمات العقلية الشارع لم يأمر بشيء، فحينئذ المقدمة ترجع إلى حكم العقل. في موارد المقدمات الشرعية الذي أمر به المولى هو ذات الواجب مع التقيد، وبما أن التقيد لا يحصل إلا بإتيان المقدمة فيحكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدمة، فتكون مقدمة ماذا؟ عقلية أيضا. حينئذ لا يوجد عندنا مقدمات شرعية ومقدمات عقلية. ولكنهم أجابوا عما ذكره قدس الله ثراه بأن الفرق بين المقدمات الشرعية أنه والعقلية أن المقدمات الشرعية لا يمكن أن يلتفت إليها العقل أصلا من غير ماذا؟ من غير تنبيه الشارع. لو لم ينبه الشارع على لزوم الصلاة المقيدة بالوضوء ما كان العقل يدرك أن التقيد الصلاة بالوضوء لا يتحقق إلا بإتيان الوضوء، فهي راجعة إلى الشارع بالأخير، وبالتالي فهي مقدمة شرعية. صار معلوم؟ هذه النقطة الأولى التي تعرض لها. والنقطة الثانية التي تعرض لها هي بيان مسؤولية المكلف تجاه هذه المقدمات، فهل يجب عليه تحصيل هذه المقدمات أم يقف مكتوف اليد أمامها، فإن تحققت كان بها وإن لم تتحقق لم يكن مسؤولا عنها. الجواب عن هذا السؤال يتم من خلال تقسيم المقدمات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مقدمات الوجوب، المقدمات الوجوبية، وهذه بلا ريب ليس المكلف مسؤولا في قبالها بأية مسؤولية شرعية. لماذا؟ لأنها مقدمات وجوب، ومقدمات الوجوب قلنا ما هي؟ هي التي مقدمات الوجوب هي التي يتوقف عليها فعلية الوجوب، بمعنى أنها ما لم تتحقق لا يكون الوجوب ماذا؟ فعليا. وإذا لم يكن الوجوب فعليا لم يكن محركا، إنما يكون الوجوب محرك للمكلف إذا صار فعليا، وأما إذا لم يصر فعليا فلا تحريك له. وهذه المقدمات مقدمات لتحقق فعلية الوجوب، فإنه من غير تحقق الاستطاعة ليست هنالك فعلية للوجوب أصلا، أن المكلف يجب عليه الذهاب إلى الحج، إنما يجب عليه الذهاب إلى الحج ويصير وجوب الحج فعليا فيما لو تحققت ماذا؟ الاستطاعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما قبل تحقق الاستطاعة لم يصر الوجوب ماذا؟ فعليا، فلا يكون محركا. وإذا لم يصر فعليا فلا يكون محركا، كيف يجب على المكلف حينئذ تحقيق مقدماته؟ والحال أن وجوب مقدماته إن كان فهو مترشح من وجوبه، وبما أنه بحسب الفرض لم يصر واجبا بعد، لم يتحقق وجوبه بعد، فكيف تكون مقدماته واجبة التحصيل؟ وأما بعد تحقق الوجوب فقد تحققت مقدماته، وإذا تحققت مقدماته يكون تكليف المكلف بتحصيلها تكليفا بتحصيل الحاصل. فالمقدمات الوجوبية لا مسؤولية للمكلف تجاهها، هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني فهو عبارة عن المقدمات الوجودية في قبال الوجوبية. والمقدمات الوجودية لا ريب أن المكلف مسؤول عن تحصيلها، سواء كانت هذه المقدمات مقدمات شرعية أم كانت مقدمات ماذا؟ عقلية، لا فرق في ذلك. ما دامت المقدمة مقدمة وجود فلا بد من تحصيلها. لما؟ لأن المقدمة بحسب الفرض مقدمة للواجب وليست مقدمة للوجوب، والواجب متى يكون المكلف مأمورا بتحصيله؟ إذا تحقق ماذا؟ الوجوب. متى يجب على المكلف تحصيل الصلاة؟ إذا صار وجوب الصلاة ماذا؟ فعليا. وأما قبل صيرورة وجوب الصلاة فعليا فلا يجب على المكلف تحصيل الصلاة تحصيل الواجب. فإذا كان تحصيل الواجب لا يجب إلا بعد صيرورة الوجوب فعليا، حينئذ نقول بعد تحقق الوجوب وصيرورته فعليا صار محركا نحو الواجب، تمام أو لا؟ وبعد أن صار محركا نحو الواجب علمنا بأن هذا الواجب الذي حركنا الوجوب نحوه الوجوب الفعلي، هذا الواجب لا يمكن تحقيقه إلا بتحقيق بعض المقدمات، فحينئذ الوجوب الذي حركنا نحو الواجب هو بنفسه يحركنا نحو ماذا؟ نحو مقدماته أيضا تبعا لتحريكه لنا تجاه الواجب. صار الوجوب فعليا بعد أن صار فعليا حرك نحو امتثال الواجب، وبما أن امتثال الواجب لا يتحقق إلا بتحقق المقدمات، فالمقدمات تكون لازمة التحقيق على المكلف أيضا تبعا للزوم تحقيق الواجب. فالفرق بين مقدمات الوجوب ومقدمات الواجب التي هي المقدمات الوجودية أن مقدمات الوجوب ما كان وجوب قبلها حتى يجب تحصيلها، بينما مقدمات الواجب تحقق الوجوب قبلها فيجب تحصيلها لتحقق الوجوب. لولا أن الوجوب قد تحقق قبلها ما كان المكلف مسؤولا عن ماذا؟ عن تحصيلها. فالفرق بين مقدمات الوجوب ومقدمات الواجب أن مقدمات الوجوب تحصيلها لا يمكن تكليف المكلف به لا قبل الوجوب لأنه لا وجوب فكيف تجب، ولا بعد الوجوب لأن الوجوب لا يتحقق إلا مع تحققها فيكون التكليف بها تحصيلا للحاصل. وأما مقدمات الواجب فنفترض بأن الوجوب قد تحقق قبلها، وإذا تحقق قبلها دعا نحو متعلقه، وبما أن متعلقه يتوقف وجوده عليها فيدعو الوجوب لتحقيقها تبعا لدعوته لتحقيق المتعلق. هذا بالنسبة إلى القسم الثاني. وأما بالنسبة إلى القسم الثالث وهو ما كان مقدمة للواجب والوجوب معا، فالمقدمة تارة تكون مقدمة للواجب فقط كالوضوء، وتارة تكون مقدمة للوجوب فقط كالاستطاعة، وتارة تكون مقدمة للوجوب والواجب ماذا؟ معا. من قبيل ماذا؟ من قبيل طلوع الفجر بالنسبة إلى صيام شهر رمضان، فإن الوجوب قبل طلوع الفجر لا يمكن أن يتحقق، كما أن الواجب لا يمكن امتثاله إلا بعد طلوع الفجر، فوجود الواجب يتوقف على تحقق هذه المقدمة، ووجود الوجوب أيضا فعلية الوجوب يتوقف على تحقق ماذا؟ هذه المقدمة. فهل هذا النحو من المقدمات يجب تحصيله أم لا يجب؟ يقال بأنه ماذا؟ لا يجب. لماذا لا يجب؟ لأنه أيضا مقدمة للوجوب، فإذا كان مقدمة للوجوب معنى ذلك أنه لا وجوب قبله، فإذا كان لا وجوب قبله كيف يدعو إلى تحقيقه حينئذ؟ وإذا كان لا يمكن أن يدعو إلى تحقيقه قبل تحققه يعني هو الوجوب، فلا يجب على المكلف أن يأتي به. وبعد تحققه فرضنا أنها مقدمة ماذا؟ وجوبا. بعد تحققه يعلم بأنها قد تحققت، فتكليف المكلف بها تكليف بتحصيل الحاصل. والتكليف بتحصيل الحاصل لا يمكن صدوره من المولى. إذن عندنا أقسام ثلاثة: مقدمة وجوب لا يجب تحصيلها، مقدمة وجوب وواجب أيضا لا يجب تحصيلها لنفس النكتة، ومقدمة واجب يجب تحصيلها لسبق الوجوب على الواجب. صار معلوم. وأما النقطة الثالثة التي تعرض لها رضوان الله تعالى عليه بهذا المقدار، تم تحقيق المطلب. مسؤولية المكلف تجاه المقدمات قد اتضحت بهذا المقدار لا زيادة على ذلك. إنما هنالك نقطتان أردفها السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بهذا المطلب، وهي: متى يجعل المولى المقدمة مقدمة وجوب، ومتى يجعلها مقدمة واجب، ومتى يجعلها مقدمة ماذا؟ واجب ووجوب. يجيب عن ذلك السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن هذا مبني بما على ما ذكرناه سابقا في مسألة القيود والشروط من تقسيمها إلى قسمين: أحد القسمين هو شروط الاتصاف، والقسم الآخر هو شروط الترتب. شروط الاتصاف يعني ماذا شيخنا؟ ما هي شروط الاتصاف؟ بسم الله. شيخ
الشروط التي يتوقف عليها وجود الملاك وجود المصلحة في
الشروط التي يتوقف عليها
وجود الملاك،
وجود الملاك أو اتصاف الفعل بالملاك. اتصاف الفعل بالملاك. شروط الترتب شيخنا؟
ترتيب على الفعل بالملاك أو بالمصلحة.
هو.
فتكون العمل مترتب على اتصافه بالمصلحة أو استيفاء المصلحة.
استيفاء
بعبارة أخرى، قد لا تكون هذه العبارة وافية على حد قول الشيخ تحوم حول الحمى. تمام، أنها تأتي بعد شروط الاتصاف، إنما صياغتها
هي الشروط التي لا تكون المصلحة إلا بعد الاستيفاء. هي التي يتوقف استيفاء المصلحة والملاك على الحق.
المصلحة موجودة قبلها، إنما استيفاء المصلحة بها. خب، يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بناء على ما ذكرناه سابقا من تقسيم الشروط إلى شروط اتصاف وشروط ترتب، نقول بأن المولى في مقام جعل المقدمة يلاحظ هذه المقدمة، فإنها إما أن تكون من شروط الاتصاف من قيود الاتصال، وإما أن تكون من قيود الترتب. فإن كانت من قيود الاتصال كانت مقدمة ماذا؟ وجوبه. هذا واضح. لما؟ لأننا ذكرنا بأن مقدمات الوجوب هي عبارة عن المقدمات التي تتوقف عليها فعلية الوجوب. لا يمكن أن يكون الوجوب فعليا إلا بعد تحققها، والمقدمات التي تتوقف عليها فعلية الوجوب ليست إلا قيود الاتصال. فإن الوجوب إنما يكون فعليا بعد ماذا؟ بعد تحقق المصلحة فيه، بعد وجود المصلحة فيه. والمصلحة لا تتحقق إلا بعد شرط ماذا؟ إلا بعد شرط الوجوب، إلا بعد مقدمة الوجوب. فإن الحج قبل الاستطاعة لا مصلحة فيه، إنما يكون ذا مصلحة إذا ضمت إليه الاستطاعة. فكل ما كان من قيود الاتصاف، يعني اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة، فإنه يكون مقدمة ماذا؟ شيخنا مقدمة وجوب. وكل ما كان من قيود الترتب فإنه إما أن يكون اختياريا للمكلف كالوضوء، وإما أن يكون غير اختياريا كماذا؟ كطلوع الفجر مثلا من نهار شهر رمضان. فإن الوضوء كما تقدم في البحث السابق من قيود الترتب، فإن الوجوب واتصاف الصلاة بكونها ذات مصلحتين لا يتوقف على تحقق الوضوء، بل بمجرد دخول الوقت تتصف الصلاة بأنها ذات مصلحتين. إنما استيفاء هذه المصلحة يتوقف على ماذا؟ على الوضوء. فالوضوء قيد للترتب، قيد للاستيفاء، وهذا القيد ماذا؟ قيد اختياري أو غير اختياري؟ قيد اختياري. فكل ما كان من قيود الترتب، من شروط الترتب، وكان قيدا اختياريا، يجعله المولى مقدمة للواجب، يجعله المولى مقدمة للواجب. لماذا جعله مقدمة للواجب لم يجعله مقدمة للوجوب؟ لأنه ماذا؟ من شروط الترتب الاختيارية. وكل ما كان قيدا للترتب اختياريا فهو من شروط الواجب، وأما إذا كان من شروط الترتب غير الاختيارية كماذا؟ كطلوع الفجر، فإنه لا يمكن استيفاء مصلحة الصيام إلا بطلوع الفجر، ولكن طلوع الفجر ليس أمرا اختياريا للمكلف، حينئذ يجعله مقدمة للوجوب وللواجب. أما أنه يجعله مقدم للواجب لأن الواجب لا يمكن استيفاؤه إلا به، وأما أنه يجعله مقدمة للوجوب أيضا لأنه لو لم يجعله مقدمة للوجوب للزم على المكلف تحصيله. إذا لم يكن مقدم للوجوب، كان مقدم للواجب فقط، للزم على المكلف تحصيله كما اتضح لدينا من خلال النقطة السابقة. والحال أنه ليس اختياريا، فلو كلف المكلف بتحصيله لكان ذلك من التكليف بغير المقدور وهو محال. فلا بد أن يجعله المولى مقدمة للواجب وللوجوب معا. فإذا خلاصة الكلام في هذه النقطة أن المولى إذا وجد مقدمة من قيود الاتصاف جعلها مقدمة للوجوب، وإن وجد المقدمة من قيود الترتب لاحظها، إما هي قيد اختياري إما هي غير اختياري، فإن كانت قيدا اختياريا جعلها مقدمة للواجب، وإن كانت قيدا غير اختياري جعلها مقدمة للواجب والوجوب معا. مستعجل شيخنا؟ المسؤولية تجاه القيود والمقدمات تنقسم المقدمات الدخيلة في الواجب الشرعي إلى ثلاثة أقسام. الأول المقدمات التي تتوقف عليها فعلية الوجوب، وهي أنما تكون كذلك بالتقييد الشرعي وأخذها مقدرة الوجود في يعني وهي أنما تكون كذلك، كذلك يعني ماذا؟ يعني ما توقف عليها فعلية الوجوب. شلون تتوقف عليها فعلية الوجوب؟ لابد أكو تخطيط سابق حتى تصير هكذا، وهو بأخذها مقدرة الوجود في مقام جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، لأن الوجوب حكم مجعول تابع لجعله، مرحلة المجعول مرآة لمرحلة الجعل، فما لم يقيد جعلا بشيء لا يكون ذلك الشيء دخيلا في فعليته، يعني في مرحلة المجعول، وتسمى هذه المقدمات بالمقدمات الوجوبية كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج. الثانية المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي بسبب أخذ الشارع لها قيدا في الواجب، يتوقف عليها امتثال الأمر لا فعلية الوجود، وتسمى بالمقدمات الشرعية الوجودية، وبينا لماذا كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة. الثالث المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي بدون أخذها قيدا من قبل الشارع، كقطع المسافة إلى الميقات بالنسبة إلى الحج الواجب على البعيد، ونصب السلم بالنسبة إلى من وجب عليه المكث في الطابق الأعلى، وتسمى بالمقدمات العقلية الوجودية. شيء واضح شيخنا؟ وبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدمات الوجودية، نلاحظ أنه في مورد المقدمة الشرعية الوجودية قد تعلق الأمر بالمقيد، والمقيد عبارة عن ذات المقيد يعني ذات الواجب والتقيد، التقيد الذي هو ماذا؟ الذي هو كما يقولون جزء تحليلي ذهني، وأن المقدمة المذكورة أي مقدمة؟ لهي مقدمة الواجب، وأن المقدمة المذكورة المقدمة الشرعية مقدمة عقلية للتقيد. توجهتم؟ المقدمة الشرعية مقدمة عقلية للتقيد، وقلنا هذا هو الأساس الذي على أساسه الآخر قال بأن جميع المقدمات عقلية، وأن المقدمة المذكورة مقدمة عقلية للتقيد، فإن تقيد الصلاة بالوضوء والطهارة لا يتحقق عقلا إلا بالإتيان بالوضوء، بينما نجد أن المقدمة العقلية الوجودية هي مقدمة لذات الفعل، مقدمة لذات الفعل يعني أن المولى لم يأمر بها ولم يأمر بالمقيد في موردها، وإنما أمر بذات الفعل فقط. والكلام تارة يقع في تحديد مسؤولية المكلف تجاه هذه الأقسام من المقدمات، وأخرى في تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعل المقدمة من هذا القسم أو ذاك. أما تحديد مسؤولية المكلف تجاه المقدمات فحاصله أن الوجوب وكذلك كل طلب، كل طلب يعني حتى لو كان استحبابيا، لا يكون محركا نحو المقدمات الوجوبية ولا مدينا للمكلف بها ولا مدينا للمكلف بها، لأنه لا يوجد إلا بعد تحققها، فكيف يكون باعثا على إيجادها والحال أن وجوبها يترشح من ماذا؟ منه. فإذا هو لم يتحقق كيف صارت واجبة بأي وجوبين مع أن وجوبها ترشحي؟ وإنما يكون محركا نحو المقدمات الوجودية بكلا قسميها الشرعية والعقلية، لأنه فعلي يعني الوجوب قبل وجودها فيحرك لا محالة نحو إيجادها تبعا لتحريكه نحو متعلقه، يعني نحو ماذا؟ يعني نحو الواجب، بمعنى أن المكلف مسؤول عقلا من قبل ذلك التكليف عن إيجاد تلك المقدمات، وهذا التحريك يبدأ من حين فعلية التكليف المجعول، فقبل أن يصبح التكليف فعليان لا محركية له نحو المقدمات تبعا لعدم محركيته نحو متعلقه، لأن المحركية من شؤون الفعلية. وإذا اتفق أن قيدا ما كان مقدمة وجوبية ووجودية معا امتنع تحريك التكليف نحوه لتفرعه على وجوده، على وجوده يعني على ماذا؟ ها؟ على الوجوب. وإنما يكون محركا بعد وجود على وجوده عفوا لتفرعه يعني الوجوب على وجوده يعني على وجود القيد، وإنما يكون محركا بعد وجود ذلك القيد نحو التقيد وإيقاع الفعل مقيدا به. وأما تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى فهو أن كل ما كان من شروط الاتصاف في مرحلة الملاك فيأخذه قيدا للوجوب لا للواجب فيصبح مقدمة وجوبية، والوجه في ذلك واضح، لأنه لما كان شرطا في الاتصاف فلا يهتم المولى بتحصيله، بينما لو جعله قيدا للواجب وكان الوجوب فعليا قبله لأصبح مقدمة وجودية ولكان التكليف محركا نحو تحصيله، فيتعين جعله مقدمة وجوبية. وأما ما كان من شروط الترتب فهو على نحوين، أن يكون اختياريا، وفي هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب لأنه يهتم بتحصيله، وأن يكون غير اختياري في هذه الحالة يتعين أخذه قيدا للوجوب إضافة إلى أخذه قيدا للواجب، ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به، يعني على ماذا؟ يعني على جعله مقدما للواجب فقط، إذ مع الاقتصار كذلك يكون التكليف محركا نحوه ومدينا للمكلف به وهو غير معقول لعدم كونه اختياريا. وبهذا يتضح أن الضابط في جعل شيء قيدا للوجوب أحد أمرين، إما كونه شرط الاتصال وإما كونه شرط الترتب مع عدم كونه مقدورا. والحمد لله رب العالمين.